الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الذي استدل به الاعم على قوله بان الفاظ العبادات تقع على الاعم، فكان الدليل هذا عباره عن روايه خمس. الروايه الاولى بنى الاسلام على خمس، وقربنا استدلال الاعم بها ثم ردينا على استدلاله. والروايه الثانيه الاخرى التي استدل بها الاعم على ان هذه الالفاظ موضوع على الاعم قوله عليه السلام: دع الثلاث ايام غفائك. يقول الله لابد ان نحملها على العم، لو حملناها على الحسوس الصحيح لكان شيخي بعمال الحديث دع الصلاة الصحيحة حتى ممكن تأيه الصحيح ايام اقائك، فرح يكون تكليف لشيء غير مقدور عليه. ان هي ايام الاقاء لا تستطيع ان تصلي صلاة صحيحة حتى يجب لدع الصلاة الصحيحة ايام اقائك، ما تقدر تحصير فرد غير مقدور. والتكليف بالفرد غير المقدور محال طبعا، لأن لا بد من حمل مثل هذا الحديث على الفرد الأعم، لأن حمل على الصحيح يلزم التكليف بغير المقدور. هذا تقريب الاستدلال تقدم في الدرس السابق، فوصلنا إلى هنا وهو رد المصنف على هذا الاستدلال. يقول كلامكم صحيح أن الخطابات اشترك فيها الأدرة، لكن لا خطابات، الخطابات المولوية، أما الخطابات الإرشادية فلا يشترك فيها القدر. وهنا الخطاب إرشادي إنه بدع الصلاة أيام أفرائك، يعني أيها الحائض صلاتك في زمان الحيض ليست صحيحة. هذا خطاب إرشادي وإلفات نظر للحائض أن صلاتك في فترة الحيض ليست صحيحة، وليس لخطاب مولوي حتى يشترك فيه القدر. والشاهد على ذلك لو كان خطابا مولويا كما تزعم، يعني ان مخالفته يترتب عليها العقوبة، فلو ان الحائض قامت وسلم فلا تنوي بقصد التشريع، بقصد التشريع هو حرمة تشريع الناس البلد ما انزل الله، فقامت هاي الحائض تصلي حتى تمر انتزلها على الصلاة، او قامت تصلي تشبها لانها متحيضة ومتحب ان تترك الصلاة، ما بنية التشريع تكون تشبها مثلا مؤثرا شخصا عليه الافطار ويجب على الافطار لكن يتشبه بالصائمين ما كنت يستحضر، فالحائط تجري ما مكلفة بالصلاة وما تأتي الصلاة بقصد التشريع حتى يكون محرم، لكن تحب ان تتشبه بالمسلمين. فلو كان هذا الخطاب مولويا كما تزعم ودع الصلاة ايام اقرأيك هذه تكون مخالفة للامر المولوي، الحائط التي تقوم تصلي اجل تغريمك فيها وتكون عاصمة، لا طبعا ما حد يقول ذلك. نعم لو اجت بالصلاة بقصد التشريع المحرم حطت على اثار حرمة ما يسموها حرمة تشريعية فليست حرمة ذاتية، اي ان هذا الفعل ليس حراما في نفسه، ولكن لما اتي به بقصد التشريع ولا يجوز لاحد ان يشرع بغير ما انزل الله فهو حرمة تشريعية تسمى وليست حرمة ذاتية. اذا فما يمكن حمل هذا الخطاب على المولوية، ولو حملناه على المولوية لزم هذا النقص ان الحائض لو اتت بالصلاة لاجل تنوين تسليها اكثر فتكون مخالفة لهذا الامر المولوي باعتبار الدعي حتى لا ايام افائتي، فلا مو خطاب مولوي، فاذا مو خطاب مولوي لا يشترك فيه قدرة المكلف على هذا الفرد المخاطب به، وانما خطاب ارشادي، ارشاد للحائض ان صلاتك في فترة ليست صحيحة، اشارة يعبر عنها بالصراحة، يقول لك صلاة الحائض ليست صحيحة، اشارة بالكناية بالاشارة، دع الصلاة يا نكر، يعني صلاتك له ليست صحيحة. طبعا الارشاد لا يشترك فيه القدرة على الانتقام. يعني هنا ممكن لو كان امرا تاسيسنا مولويا للزم ان الحائض عندما تصلي لتدريب قصدها تكون مخالفا للامر المولوي ولا احد يلتزم بذلك. هذا من الارشاد. يقول وفي الرواية الثانية اذا نحن الان بسبب الرد على الرواية الثانية بعد ان قربنا الاستدلال بها بالدرس السابق. بعثنا كل دليل نجيبه او يكون مسؤوليتك عن تقريبا استدلال بذلك الدليل، حتى لو دليل ما يخصم، مو الا دليلك. من تجي تشوف فلان استدل بالدليل، ما قرب شلون ان هذا الدليل يدل على المتروك، انت عليك ان تتبرع لذلك المستدل. هاي الشيخ العنكري وكل الشيخ الرجل به الجامد فتح يعني جزاه الله خير. الصحيح حتى القول الضعيف اللي ما تجد له وجه هو الرجل يتبرع بوجه الا الخط هاي من عجبه ومن احترامه للمقابل يعني يقول لك ولعل وجهه كذا كذا ويمكن ما كذبهم ذات المستدل الصحيح هو يتبرع للرجل شوف العام المصنف اول ما ذكر دليل الخصم وقرب استدلال الخصم فإلا الخصم قد بس ذكر الرواية فشو انت تقول هاي الرواية على المطلوب خصم تقرب استدلاله فإذا كنت أبرد عليه فهم يرد عدد الرواية الثانية أنه من الإرشاد وليس للمولوية حتى تشترط هذا الأمر وتقول بشرط قدرة المكلف هنا المرأة غير قادرة على الفرد الصحيح والخطاب بالفرد غير المقدور يكون محالا إلى آخر الحكي النهي للإرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة فهي كناية عن فساد صلاة الحائض أو عدم تسليمها به وإلا أي لو كما تزعم بأن أمر مولوي ويشترط بالقدرة إلى آخر الكلام الجزء كان الإتيان بالأركان وسائر ما يعتبر في الصلاة بل بما يسمى في العرف بها ولو أخلى كذا محرما على الحائض ذاته هذا هو النقص لو حملنا هذا الخطاب على المولوية عمر المولوي يعني أتيان فيه إذن إذن وتكون حرمة ذاتية هذا عمر المولوي فرفع عن حرمة تشريعية بسال عملية مدخور موجل أنه ليست الصرف ثلاثة حرمة ذاتية منها تشريعية ليس حرمة الصرف شرب الخمر حرمة ذاتية ما حرمة تشريعية يعني في نفسه ليس حرامة بس لو أتي به بقصد التشريع يكون حرام لأن الله أذن لكم ومع الله تفترون ليس الواحد يشرح فالحائض الله سبحانه على الجلال ثلاث ساقط عنك وتأتي بها بقصد تشريع قد تكون حرمة من تشريعه وليس ذاتية في نفسها ليست حراما لو أتت بالصلاة أفترم لتدريب التسبيح ما حد يقول حرام لو أتت بالصلاة تشبه بالمسلمين مثلا ما بها حرام لو أتت بالصلاة حتى لا الأطفال بالبيت مثلا يشوفون هم ما يصلوا وهم ما يصلوا هم يرون هم معذورة مثلا عن الصلاة فتصلي حتى تحدد أطفالها على الصلاة لا يأذى هاي كلها لو الحافة تتمثل لأجل هذه الأغراض أكو واحد يقول أنها ارتكبت محرمة لا طبعا هذا من أمر مولوية ولو كان أمر مولوية لكان الحال عندما تأتي به تكون عاصمة وتكون الحرمة ذاتية بينما الحرمة ليست ذاتية لأنها الحرمة تشريعية وإلا أي لو كان هذا النهي مولويا يعني أتيان يترتب عليه إثم يعني حرمته ذاتية كان الإتيان إتيان الحائض بالأركان عن التحكي فتر كامل كل من اختفز وإلا كان الإتيان بما يسمى صلاة محرما على الحائض هل بما يسمى صلاة عرف النية قال كان الإتيان بالأركان وسائر ما يعتبر في الصلاة بل بما يسمى في العرف بها مسمى الصلاة وإن لم يكن متغن الأركان وإن لم يكن فيه ولو أخل بما لا يضر الإخلال به بالتسمية عرفان فكل دم تعريف من بما يسمى صلاة وهو لا حد ما كما ترى تعريف الأعني هذا وليس التعريف الصحيح هذا حكي الأعني هذا فقد يقول لك الأمي بسيطة درب على الأعني فأدى أمشي الأعني وإلا هو مما كان الإتيان به هاي وردي هاي تعريف مسمى الصلاة بس هو من المسمى الصلاة يكتب معنى يكتب العمل هو ليس صحيح وإلا هو كان يختصر المسمى يقول وإلا كان الإتيان بمسمى الصلاة محرما على الحائض فالسطر كله يشرح شنو معنى مسمى الصلاة فيشرح يقول مسمى الصلاة من هو الإتيان بالأركان إذا رأيت ما نفتش على جامع لمسمى الصلاة هذا هو الجامع قدرنا نطلع من كلامه للمسمى هذا اعتراف منه الإتيان هذا مسمى الصلاة الإتيان بالأركان وسائر ما يعتبر في الصلاة بل لا مو إلا سائر ما يعتبر في الصلاة لا المهم بما يصدق عليه عرفا صلاة ولو أخل بما لا يضر الإخلال به باسم عرفا حتى لو أتى بلا فاتحة نسيان هذه الصلاة بلا فاتحة لا يضر بتسميتها عرفا صلاة لو أتى صلاة أفترض بسجدة واحدة لا يضر بتسميتها لا عرفا حتى لو أخل ببعض الأجزاء وببعض ما يعتبر فيها المسلمين لا يقدح في صدق تسميتها صلاة عرفا. ما دام سمي الصلاة عرفا اذا على كلامك ايها المستدل يكون هذا الفعل من الحائض محرما ذاتا حرمة ذاتية، لان الكفلة الامر مولي، الامر مولي يعني اسلامه يكون اول بالذات محرما. والحال طبعا هذا الشيء لا تلتزم به، وان لم تقصد به القربة اذا لم تأتي به على نحو التشريع المحرم. نحن نقول ان الحائض لو اتت بقلب التشريع هو حرام طبعا. كالمسافر يصلي قصر مثلا ويغيث القصر صلى تمام بنية التشريع قصراته باطلة يا أخي، يعني حرمة ذاتية حرمة تشريعية. ولا أظن أن يلتزم به المستدل بالرواية، فتأمل جيدا، لأن هذا هو رد على الرواية الثانية. عرفنا تقريب الاستدلال والرد عليها أن النفسنا ليس للمولوية حتى تشترك فيه قدرة المكلف على الفرد المخاطب به ويقول هذا الفرد غير مقدور، لأننا هنا نهي إرشادي إلى أن الصلاة ليست مطلوبة من الحائض، ليست صحيحة من الحائض، أو أن الحائض مانع من صحة الصلاة. إرشاد لهذه الأمور وليس مولويا، ولو كان مولويا لكانت حرمة الإسلام به حرمة ذاتية على الحائض، لأنه لو أتت به حتى لو مو بقصد القربة، مو بقصد التشريع يكون حراما. ولا أظن أن أحدا يلتزم بهذا، أن الحائض لو أدت بالصلاة لتدريج قصدها أن يكون حراما، لا. هذا الخطاب هنا ليس مولويا، هذا هو الرد. بل إذا في عرب الجامع عن هو قد كان إذا أتكلم جلا على عني، وإلا هو هنا من يقول إلا كان الإتيان بين إلى آخره. هذا تعرف ما يسمى صلاة عرفا، بس هو الجزء الأول مما تعريفه الصحيحي. بس هذا بعد ما اترقى ما ورد هذا الترقى، هذا ما سمع عني، بل بما يسمى في العرف الله ولا يأخل. هذا العم يقول التعسير ليس الصحيح. إذن الدليل الخامس، الدليل الخامس والأخير للأعني على أن الألفاظ موضوعة علما للأعن من الصحيح والفاز. قال وهو مكون من مقدمتين. المقدمة الأولى يقول لا شبهة في صحة تعلق النذر بشبهه، فلا أخويه دائما العهد واليمين دائما من النذر بترك الصلاة في مكان تفرح فيه. الصلاة مكروهة في الحمام، الصلاة مكروهة في بيت فيه نار، الصلاة مكروهة في بيت فيه نجوس إلى آخره. فلو شخص قال أريد ألزم نفسي بأن أتجنب هذه المكروهات، ما دامها مكروهة أنا ما ألتزم بها، طيب أسوي نذر حتى يصير يجب على الله ما أفعل المكروهات، يصير وما يصير يصير ونذر صحيح. لو نذر لله على الغلال الله أصلي صلاة في الأمثلة المكروهة، فنذر صحيح. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية قال وحصول الحنث بفعلها، ولو هذا لو خالف وصلى في الحمام او صلى في بيت فيه نار يصدق عليه الحنث وما يصدق يصدق الحنث، وعليه ان يدفع كفارة اليمين. هذا المقدمتين ختامنا. فاذا سلمتم هاته المقدمتين فلن نتيجة ان تكون القول بلا عمل الصحيح. ليه؟ لان لأكثر من صيغة، يعني لا صح التعبير. الصيغة الأولى أنه لو قلنا بخصوص الصحيح، لأن لفظ صلاة موضوع لخصوص الصحيح، لما تحقق الحمد على هذا الناظر. لأنه يعني قال شنو؟ لله على النبرين أي لا أصلي في الحمام. أنت تقول الصلاة موضوع بس لخصوص الصحيحة. زين هذا الناظر ما تصح منه صلاة صحيحة في الحمام، لأنه منهي عنها وأمر بتركها. فإذا ما يمكن أن يحنث بنذره، لأن نذره ما يحنث إلا بصلاة صحيحة كما تزعمون أنت بالوضع على الفرض خصوص الصحيح. والناذر لا يمكن أن تصدر منه صلاة صحيحة في المكان المنذور. فإذا هذا معنى ما يصح عليه الحنث بالنذر. رغم أنتم سلمتم المقدمة الثانية أنه هذا لو صلى في الحمام يصح عليه الحنث بالنذر. هذا حكم الأنصار من الكبار، لا بد من بين التحكم الكبار التفسير يعني يوم فالسعال أولم الصيغة الأولى والتقريب الأول للأعلمين أن في عظم المقدم كنت يسلمون بها هكذا نظر صحيح لو مو صحيح لما على صحيح هكذا نظر صحيح واحد يقول احنا بقى الله أصلي في مكان المكروه هذا النظر صحيح ويرتق عليه الحمد لو صلى في المكان المنوع عنا لولا بما يرتق على الحمد وعليه الكفار قال زين ذا المقدم كان صحيح عليكم بل على صحيح علي قال خوص فلو كان هو الحمد دوما يتحقق غير يتحقق بالفرد الذي نهى عنه النظر لولا ممكن زين فانتم تقلت الصلاة وضيع على الصحيح فيعني هذا ما يحنث بنظره الا اذا اسى بالصلاة الصحيحة جن هو هذا حينما يصلي في الحمام صلاته فاسدة لأن منهي عنه لأنه لا تعلق بالعبادات يبتدئها فإذن هذا ما يمكن أن تصدر منا صلاة صحيحة ثم كان المنهي عنه بالنذر فإذن ما يمكن أن يحنث بنذر هذا فشن سلمتم مثل بالمقدمة الثانية أنه هذا لا صلى في الحمام يحنث بنذره أي الصيغة الأولى للاستدلال ويقربها المستدل الأعني بصيغة أخرى يقول عندنا من المحال إذا لزم من وجود الشيء عدمه ما ترى يلزم من وجوده من وجوده عدمه ما يصير أخذ يسلمون بها النتيجة منا لم يسلمها زين الآن لكي يتعلق النذر لابد أن تكون الصلاة صحيحة يعني تمتكن أن يتعلق بفرض الصحيح فلكي يصح النذر ويتعلق النذر لابد أن تكون الصلاة صحيحة وإذا تعلق النذر بالصلاة صارت فاسدة فلزم من وجود الشيء عدمه لزم من وجود الصلاة اللي يعني صحتها عدمه هو فساده وقلنا إذا لزم من وجود الشيء عدمه فيكون هذا محالا فهذا تقريب ثاني للأعمي لكي يستدل على مكروبه فواضح تقريب الأعمي بتقريبا حتى نقدر ننتقل الى الرد عليهما قال ومنها انه لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة في مكان تكره في المقدمة الاولى ولا اشكال فيها المقدمة الثانية ولا شبهة في حصول الحمس بفعلها هاي هم خل المقدمة الثانية صحيحة لما لا ايضا صحيحة فالآن يبدأ بتقريب الاستدلال بعد أن انحاش المقدمتين قال ولو كانت الصلاة المنذور تركها خصوصا الصحيحة كما تزعم أيها الصحيح لا يكاد يحصل به الحنث أصلا لفساد الصلاة المأتي بها لحرمتها وأنتم تقريبا تعلق أنه بالعبادة يبتدها والآن هذه الصلاة الحمام فلا منهي عنها وإلى منهي عنها فتقع فاسدة والحمس النذر لا يتحقق الا بالفرد اللي نذر تركه يعني النذر الا اصلي في الحمام وانتم تقولون لكم الصلاة وضع على الصحيح فما يتحقق حمس النذر الا بالاتيان بالفرد الصحيح والفرد الصحيح لا يمكن تأتي من قبل النذر لان كل ما يصلي صلاة تكون فاسدة والصلاة الفاسدة لا تنقض النذر ولا تعتبر حمس بالنذر لأنكم تقولون أنها موضوع على الفرد الصحيح وليس للأعم هذا إذن هو التقريب الأول لاستدلال الأعم أنه يلزم عدم تحقق الحمس أبدا وأنتم سلمتم بالمقدمة الثانية أن الحمس يتحقق لو أتى بهم هذا التقريب الأول للاستدلال التقريب الثاني للاستدلال قال بل يلزم المحال ومحال بعلم يلزم من وجود الشيء عدمه لانه النذر ما يتعلق ما يتحقق حسب زعمكم الا بالفرد الصحيح واذا تعلق بالنذر الفرد النذر بالفرد الصحيح اصبح فاسدا فلزم من صحة الصلاة فسادها هاي اثنين فعلى محال لزم من صحة الصلاة لكي يتعلق النذر بها فسادها يعني انتم تقولون ان الله في العبادة يشتبه هذا هو التقريب الثاني لازم من يتحقق لها التقرير للمطلب ابقاؤها على المسمى التي وصلها كما ترى يعني معقد لكن عندما مثلا تصوغ بصياغة جديدة يقرب المطلب تراه ليس صعبا بل يلزم المحال فان النذر حسب الفرض حسب قولك الصحيح هذا حسب الفرض. يعني حسب زعمك يا صحيحي فان النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها. جيد. ولا تكاد تكون معه مع النذر صحيحة. فلزم اذن وما يلزم هاي الكبرى يستجد مثل الصغرى قربها وهاي الكبرى يستجد وما يلزم من فرض وجوده صحت الصلاة لكي يتعلق النذر عدمه فساد الصلاة محال. فاذا صغرى وكبرى للتقريب الثاني فهكذا تبدا اي احد منكم يقرر المطالب اكل. فالتقريب الاول عرفنا انه يلزم عدم تحقق الحمد ابدا. والثاني قربنا بالصغرى والكبرى. الصغرى انه راح يلزم من صحة الصلاة فسادها. الكبرى تقول كل ما يلزم من وجود شيء عدمه محال فاذا هذا ليس بصحيح. قلت جواب على ذلك ردني. الرد الاول ان غاية ما يفيد هذا كلامك انه في خصوص النذر ما يصير يستعمل اللفظ الصحيح وانما لازم يستعمل اللفظ الاعم. فان النذر اذا تعلق للفرد الصحيح لا يقع ويقع لغوا. واين هذا الكلام من ايجاد المعنى الموضوع لك؟ هاي نتيجة الكلام. نتيجة كلامك ان الواحد ينذر اذا كان قصد النذر والفرد الصحيح فان نذره لغو ومحال فلازم يريد ينذر ينذر بالفرد الاعم. هاي نتيجة الكلام. ايش العلاقة بتحقيق المعنى الموضوع لك؟ مهم. يعني غاية ما يثبت كلامك ان لفظ صلاة عندما يستعمل في النذر يستفاد من الاعم ولا يستفاد من الحصول للزوم المحظور المحالية. هذا اجمد هو عما نحن فيه وهو ايجاد المعنى الموضوع له. كيف حدث بالاول؟ كيف فيه تكلف ولا تكليف؟ قلت لا يخفى انه لو صح ذلك ونحن لا نصححه. فسمي جيات بالرد الثاني نحن لا نصحيح لا اكو محالية ولا اكو معذور وكل الحديث تقول ما اكو بس لو سلمنا وياك لزوم المحالية ولزوم لما رد مثلاتي فغاية ما يثبت شنو لا يصح ذلك وهو لا يصح لا يقتضي الا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح. اما يعني ترى في خصوص النذر ليس ايها الناذر تقصد المعنى الصحيح للزوم المحالية واننا النذور لازم نحملها على الفرد الاعم. هذه غاية ما يكفي. احنا ماذا معنى ان يستعمل اللفظ في غير المعنى الموضوع له؟ خلي هي لفظ فلا يضع على المعنى الصحيح لكن استعمله النادر فلا عن. من المعنى اللغة مملوءة باستعمال اللفظ في غير ما وضع عليه. هذا غاية ما يثبت استدلاله. فهذا الرد الاول. اذن لا عدم وضع اللفظ له شرعا. ما هذا الذي يثبت بكلامك؟ الذي يثبت بكلامك ان النذر ما يمكن ان يتعلق بالافراد الصحيحة للزوم المحالية. فلا بد للناذر لكي يكون نذره صحيحا ان يقصد بنذره الاعم من الصحيح والفاسد. كفاك الله خير. هذا جائز وهذا اجنبي عن ما نحن فيه وهو وضع لكم له شرعا. الرد الثاني انه نحن نلتزم بان لفظ الصلاة وضع بأداء المعاني الصحيحة. ونلتزم ان الناذر هنا قصد الفرد الصحيح مع الشديد وكل المحضرين ما يأتم في المقام. يوم نحن نقول ان الفرد الصحيح هنا الذي نذره الناذر هو الفرد الصحيح شنو؟ يعني الفرد الصحيح من جميع الجهات لولا تعلق النذر به. هل طلع الصحيح شأنا مو الصحيح فعلا. يعني حتى الصحيح بعد تعلق النذر به لا طبعا لا تشيء. وانما مقصد تعلق النذر بالفرد الصحيح اي الفرد الصحيح من جميع الجهات لولا فساده بالنذر. هذا الذي يقوله وهذا الذي يقصده النذر. مثل ما اصلي في الحمام يعني ما اصلي الصلاة لولا نهي النذر عنها لكانت صحيحة من جميع الجهات. وعند علمنا فهمنا ان الفرد الصحيح بلا المعنى كل المحضرون ميزة. اولا الحمد يتحقق الحمد لان هذا من صلى بالحمام صلى صلاة صحيحة من جميع الجهات لولا النذر. هذا المحضر الاول ما يلزم. والمحضر الثاني ولزم محلي ما يلزم من وجود شيء عدله. لأن هذه الثلاث قبل النذر وبعده هي ثلاث صحيحة لولا تعلق النذر بها. ما تغير حاله لا قبل النذر ولا بعد النذر. حتى من تعلق النذر بها بعد النذر أدى الأصفة أنها ثلاث صحيحة لولا نهي النذر عنها. أقدر أصفها لولا أقدر. فلما لزم من وجود الشيء عدمه قبل النذر وبعد النذر فيصدق عليها أنها ثلاث صحيحة لولا تعلق النذر بها. فهي صحيحة شأنها. أما إذا تستعمل كلامه على أن ما نقصد بالفرد الصحيح أي الفرد الصحيح سألهم حتى بعد تعلق النذر لا أخي طبعا ما لها معنى ولا يمكن أن يتحقق حده الفرد الصحيح أي الفرد الثلاث الصحيح حتى بعد تعلق النذر لا هذا شيء مستحيل كما تقول. لكن احنا ما نقصد الفرد الصحيح نقصد الفرد الصحيح بجميع الجهات لولا تعلق النذر به. وكلا المحضورين على المعنى لا يأتيان كما قربنا. قال مع انه هذا اذا الرد الثاني وهو لا نكلم معه في كلا المحضورين لان ما لا نريد بالفرد الصحيح او الفرد الصحيح فإن حتى بعد تعلق النذر به ما في احد يتشقق وانما نريد بالفرد الصحيح الفرد الصحيح من جميع الاجزاء والشرائط لولا نهي النذر عن فعله او لولا امر النذر عن ذلك بتركه وعند ذلك المحضر المنفس لا تركه مع ان الفساد من قبل النذر من قبل النذر هذه التعبير انها صحيحة لولا تعلق النذر ففسادها اذا من حصيص النذر فقط مع ان الفساد من قبل النذر لا ينافي صحة متعلقه وكذا النذر دائما فلا يلزم اذا المحضور الثاني من فرض وجودها عدمها هذا المحضر الثاني لا يأتي لانها قبل النذر موجودة بها العنوان ثلاث صحيحة لولا تعلق النذر بها وبعد النذر موجودة ايضا بها العنوان انها ثلاث صحيحة لولا تعلق النذر بها فما لزم من وجودها عدمها بل هي موجودة قبل النذر وبعد النذر على حد سواء بها العنوان انها ثلاث صحيحة لولا تعلق النذر بها جل. لا ما نقدر نقرب هذا يعني ما تكلم عن الصحة هنا تكلم عن القدير هنا تكلم عن الصحة انها صحيحة لولا تكون الولاية بيها يعني هم صحيحة الشيء من تقصد بيها بل عندك بالتقيات من تكتب انت تكتبها الملاحظة ومن هنا انقدح ان حصول الحمد يحصل فاستشفنا المحضر الثاني دفعه قال ما لزم من وجودها عدمها بل هي موجودة قبل وبعد النذر بنفس العنوان وما لزم فسادها هذا والمحضر الاول قال ايضا مفتوع ومن هنا انقدح ان حصول الحمد انما يكون لاجل الصحة لاجل انها فرد صحيح وتحقق الحمد بها ثم يجب ان الله عليه نذرا ان لا اصلي في الحمام شخصك الصلاة الصحيحة لن لا تعلق النذر بها فلو اتى بصلاة صحيحة بغض النظر عن تعلق النذر بها سبق الحمد ومن هنا انقدع ان حصول الحمد انما يكون يعني ان الحمد يحصل وحصول الحمد ليس انما يكون لاجل الصحة لن لا تعلق النذر بها لكن جمعا لو جدت استهنفنا اننا نريد بالفرد الصحيح اي الفرد الصحيح فعلا حتى مع تعلق النذر به فكم كلامك لكن انت احنا فيه جيدا النذر يصير الا تتحصل ما يصلي صلاة صحيحة حتى بعد تعلقه طبعا نرجم المحالية لكن معنى لو فرغ تعلقه النذر بترك الصلاة المطلوبة بالفعل من الشأن كتل لو لا شأنها طبعا الصلاة الصحيحة لولا تعلق النذر اي من شأنها ان تكون صحيحة لولا تعلق النذر بها هذا كله قلنا يقتضي ماذا؟ اما اذا قصد الصحة الفعلية من شأنه يعني حتى بعد تعلق النذر بها قول قلنا كان من حصول الحنف بفعلها بمكان من الانسان فاشكال تكون فعلا ما في احد يقتضي ما في احد من حتى احنا الصحيحين يقول انا لا اصلي الصلاة الصحيحة حتى مع تعلق ثم يجزي أنه بعد تعلق النظريات في الأساس يعلم أن كمان يكون محالا. بقي أمور ثلاثة. الأمر الأول أنه البحث إلى هنا انتهى وينتهي ألفاظ الأدادات، فهل يشمل النزاع ألفاظ المعاملات أم لا؟ يقول أولا خلنا نقدم بالمقدمة أنكم ماذا تريدون بالمعاملات؟ هل تقصدون الأسباب أم المسببات؟ الأسباب ما هي؟ نفس العقد بأسك قدرت الإيجاب والقبول، هذا السبب اللي هو العقد. والمسبب ترتب الأثر وهو النقل والانتقال وملكية البائع للثمن والمشتري للمسكن. فأنتم ماذا تقصدون بالعقود؟ تعقدون بأخذنا، هل تقصدون الأسباب أم المسببات؟ إذا قصدتم المسببات فلا معنى لجرائم النزاع فيه، لأن المسببات أمور تكوينية. الملكية ما له معنى في الملكية صحيحة لو ملكية فاسدة، الأمور هم لا تكون موجودة لا تكون معدومة، ما له معنى وصفها بالصحة والفساد. أقول هاي ملكية فاسدة، لا موجودة ملكية لا ما موجودة ملكية. فإذا الأمر الأول يعقد المصنف يريد يقول أن هل النزاع صحيح ولا عمي، هل يسري ويجري في المعاملات؟ أنا لازم نحدد ماذا نقصد بألفاظ المعاملات، هل الأسباب أم المسببات؟ إذا عرفتم المسببات فلا يجري النزاع سعر العمل، لأن المسببات يعني الملكية في البيع والزوجية في عقد النساء، هي أمور تقنية لا توصف بالوجود لا توصف بالعدم، ما لا معنى توصف بالصحة والفساد. نعم إذا قصدتم بألفاظ المعاملات كالبيع الأسباب يعني نفس العقد الإيجاب والقبول صح، هذا يمكن يجري النزاع. ليش؟ لأن الأسباب أمور مركبة من إيجاب وقبول وماضية ورضا وعربية إذا نشترطها شوف عندي شروط كثيرة، فيمكن عند ذلك يجري النزاع لنقول هل هذه صحيحة يعني كانت الأجزاء والشرائط لا فاسدة ما قصد. أما المسببات أمر بسيط ملكية أمر بسيط لا موجود لا ما موجود، لا يصلح وصفها بصحة الفساد الكامل الأجزاء والشرائط. أما إذا قصدتم بألفاظ المعاملات الأسباب فيمكن أن يجري النزاع. فإذا الخطوة الأولى الأمر الأول أن يحدد ماذا تقصدون بألفاظ المعاملات، هل الأسباب المسببات؟ قال أن أسامي المعاملات إن كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة والعم لعدم اتصافها أو المسببات بهما، لا يصح وصف الصحة والفساد لأنها أمور بسيطة لا تكون موجودة لا تكون معدومة كما لا يخفى. لكن نعم وإنما استيقظ يقول بل توصف بالوجود تارة وبالعدم أخرى. لكن إذا كانت إذا كنتم تقصدون بألفاظ المعاملات أسبابها هل النزاع فيه نجاة باعتبار أن الأسباب أشياء مركبة من أجزاء الأسباب مركبة من أجزاء وشرائط، فعند ذلك أن نقول هل ورعت للصحيح أي تام الأجزاء والشرائط من إيجاد وقبول تراضي وماضية وعربية وبلوغ والأوصاف الكثيرة، هل ورعت للأعم من الصحيح والفاسد؟ فعند ذلك إذا قصدتم بها الأسباب هل النزاع فيه مجال؟ لأن بعدها المجال هل وضعت نفس النزاع لخصوص عن العام؟ إن شاء الله يبدو في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.